الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا ذا الجلال والإكرام. وقف بنا السؤال قبل الصلاة عن الأعمال التي ينتفع بها الميت من عمل الحي، وذكرنا أول الأعمال وهو ماذا؟ الدعاء. وقلنا إن مجموع الأعمال ستة التي جاءت بها السنة. العمل الثاني الذي ينتفع به الميت من عمل الحي الحج عنه، سواء كان الحج حج فرض أو كان الحج حج نافلة. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، الله أحق بالوفاء. وفي حديث أبي رزين العقيلي اليماني أنه قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. دل على أن الحج عن الميت يجوز، سواء كان فرضا أو كان نافلة. الثالث مما يعمله الحي عن الميت العمرة، أن يعتمر عنه إما عمرة فرض أو عمرة نافلة، فهذه تنفع الميت، والعمرة حجة صغرى. الأمر الرابع الذي ينتفع به الميت من عمل الحي سداد ديونه، فإذا سد الحي عن الميت دينه برئت ذمة الميت، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فتقدم ليصلي عليها ثم تأخر، فسأل أهلها: أعليه دين؟ قالوا: عليه ديناران يا رسول الله. قال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، أي هذان الديناران في ذمتي، أنا أتحملهما. فقال النبي: نعم. فتقدم فصلى عليه، ثم لقي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة فقال: يا أبا قتادة، أديت الدينارين عنه؟ قال: لا. ثم لقيه مرة أخرى فقال: أديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. فدل الحديث على أن الميت إذا قضي عنه دينه من الأحياء نفع ذلك الميت، بدليل قوله: الآن بردت عليه جلدته. وأبو قتادة ليس من أولاد الميت، وإنما حي نفع أخاه المسلم. الأمر الرابع الذي ينفع الميت بعد الحي أضبط العدد. الأمر الخامس الذي ينفع الله به الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، الصيام الواجب لا صيام النافلة. صيام الواجب مثل ماذا؟ قضاء رمضان أو كفارة، كفارة قتل، كفارة وطأ، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة ظهار، أو صيام نذر لأنه صيام واجب، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقلنا إنه بالصيام الواجب لقوله: وعليه صوم، أي وجب عليه صوم، فأخرج هذا صوم النافلة، فلو صام نافلة وأهداه لميته لم ينتفع به الميت. الأمر السادس أو السابع، السادس الذي ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه، سواء صدقة جارية أو وقف أو صدقة منقطعة، لما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أمي اتفلتت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك. دل على أن الصدقة تنفع الميت. أعظم ما ينفع الميت هو دعاء الحي له، ولهذا نوه عنه في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أولاد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت، أو الذكر وإهداء ثوابه للميت، أو صلاة وإهداء ثوابه للميت، فإنها لا تنفعه، لا تنفعه لوجود سبب ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يشرعه، والله أعلم. هل يجوز للمصلي أن يتعوذ بالله من الشيطان أثناء صلاته؟ نعم يجوز له ذلك إذا نازعه الشيطان في صلاته، إلا أن يكون موسوسا، فالموسوس لا يلتفت إلى ذلك، وإلا تكون كل صلاته تفلل وتعوذ من الشيطان، هذا الموسوس. أما السوي فإذا خالجه الشيطان في صلاته، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن للصلاة شيطان يقال له خنزب، وأن للوضوء شيطان يقال له الولهان. إذا نازع الشيطان صلاة الإنسان فليلتفت عن يساره قليلا، مو هكذا، عن يساره قليلا، وليدخل ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، فإنه لا يضره، والله أعلم. هناك مجموعة من الناس يصلون في الأبراج وفي الساحات التي حول الحرم، فهل يحصلون على ثواب 100,000 صلاة؟ نعم، الصلاة في جميع مكة مما هو داخل الأميال الصلاة فيها مضاعفة، لكن من صلى في الأبراج في المصليات والصفوف أمامهم غير مكتملة لا يدركون الجماعة، ولا يصح لهم الائتمام بالإمام والصفوف أمامهم غير متصلة، وكذا من يصلوا في الساحات وأمامهم صفوف فارغة فإنه لا يحصل لهم الائتمام، وائتمامهم ناقص وهم آثمون على ذلك. نعم، إذا امتدت الصفوف كما في الزحام حتى تصل إلى الأبراج، الصلاة في مصلياتها تبعا للإمام يجوز فيها إمام المأموم بالإمام. أما مجرد الصلاة، فالصلاة في أي مكان داخل الحرم مضاعفة، فريضة أو نافلة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها بالمسجد، والله أعلم. هل يصح أن يقال إن الله خلق الدنيا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا غير صحيح، وهذا إنما يشيعه أهل الغلو وأهل التشدد والتنطع، إنما خلق الله الدنيا لأجل توحيده، وما خلقت الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدنيا والآخرة إنما خلقتا لأجل عبادة الله وتوحيده، لا يقال لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي إنما جاء بعد خلق الدنيا بآلاف السنين عليه الصلاة والسلام، ومقامه أشرف من هذا المقام الذي ينسب إليه بغير دليل، والله أعلم. هل يوجد ضابط لإطلاق لفظ الشهادة على أحد؟ فعندنا في بلدنا يطلقوها على الجميع حتى على النصارى. الشهيد لا يكون إلا مسلم، والشهيد من قتل في سبيل الله، وألحق به كما جاء في الحديث من مات في غرق ومات في هدم، كما حصل لما سقطت الرافعة من تحتها هدم، ومن مات في مرض البطن، ومن مات في الحرق، والمرأة تموت في مخاضها، هؤلاء لهم أجر الشهيد. لكن هل يقال فلان شهيد؟ إذا قلت فلانا شهيدا معناه أنك ضمنت له الجنة. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد، لا يحكم على المعين بأنه شهيد، لأن معنى ذلك الشهادة له بالجنة وبراءته من النار، وهذا ليس إلينا. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة قولهم: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وضحت يا أخوان؟ والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز التعطر والتطيب بعد التحلل الأصغر؟ نعم، يجوز التطيب بعد التحلل الأصغر، لأن التحلل الأصغر بقول جمهور العلماء يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي، رمي جمرة العقبة، أو الحلق أو التقصير، أو طواف الإفاضة. ما فعل اثنين من هذه الثلاثة جاز فيه التحلل الأصغر، وسمي بالأصغر نسبة إلى التحلل الكامل. ومعنى التحلل أنه حل عليه كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الجماع. فإذا حل التحلل الكامل حل عليه كل شيء حرم عليه بهذا الإحرام، والله أعلم. نريد توضيح يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان من بني آدم من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام، جعلهم الله جل وعلا في خروجهم وسيلانهم جعل ذلك علامة من علامات الساعة الكبرى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فخروجهم وسيلانهم على الدنيا وعلى الناس من المشرق إلى المغرب من علامات الساعة الكبرى. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: كنا نتذاكر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. نعم، هذا الذي أهم الصحابة وأشغل قلوبهم ليس الدنيا وإنما الآخرة، ومن الآخرة الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها، عدوا معي، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. أعيدها ثانية على خشم. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدابة، والدجال. فذكر طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدجال، والدخان، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فيأجوج ومأجوج من هؤلاء، وهم من ذرية يافث بن نوح عليه السلام، وهم قوم مشركون وثنيون كفار. والدليل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. فعظم ذلك على الصحابة، من يضمن أن ينجو؟ قال: منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 999. دل على أنهم من بني آدم، ودل على أنهم كفار، لأن الكفار هم أهل النار، والله أعلم. السائل يقول: المتكررة ما نعود إليها يا أخواني، هل تقليد الأئمة جائز وهل كل الأئمة على حق أم لا؟ نعم، تقليد الأئمة المعروفون بإمامتهم جائز من عوام المسلمين ومن مبتدئ طلابهم، أما من تبين له العلم بدليله وتبينت له المسألة بدليلها لا يجوز أن يقلد إماما، سواء كان أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك أو أبا حنيفة رحمهم الله، لأنهم أجمعوا على أن كل من استبانت له السنة أي اتضحت له وقامت دلائلها عنده ما يتركها لقول أحد كائنا من كان. وعوام المسلمين ومبتدئو طلابهم يقلدون الأئمة الموثوقين في علمهم وإمامتهم وهم من شهد لهم بالإمامة من المسلمين، وإذا خالف إمام من الأئمة الحق بدليله لا يجوز أن يزدر ولا يحتقر ولا يتهم، وإنما يعتذر له بمخالفة الدليل ولا يوافق على مخالفته ولا على خطأه. نعم، وهل كل الأئمة على حق؟ مجموع أقوالهم على الحق، لكن أفرادهم أكثر ما عندهم الحمد لله حق وإصابة، لكنهم ليسوا معصومين، لم يعصم الأئمة ولم يعصم من قبلهم من التابعين ولم تعصم الصحابة، إنما العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة أقرب إلى الحق من التابعين، والتابعون أقرب إلى الحق من أتباعه، وأئمة الإسلام أقرب إلى الحق ممن بعدهم، لكن لا يجوز التعصب لهم واعتقاد أنهم في مقام لا يحتمل الخطأ وترك الحق لأجل أقوالهم تعصبا لأبي حنيفة أو لأحمد أو لقول مالك أو لقول الشافعي، هذا خلاف الشريعة وخلاف الدليل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، من يبلغ مبلغ أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ لا يبلغه أحد، ومع ذلك لا نترك قول رسول الله لقول أحد كائنا من كان هذا الأحد. وأعيد مرة أخرى: لا نزدري أئمة الإسلام وعلماءهم ولا نحتقرهم ولا نسبهم، بل ندعو لهم نترحم عليهم، وما خالفوا فيه الدليل اعتذرنا لهم، ولم نوافقهم على المخالفة ولم ننزلهم عن مكانهم اللائق بهم في قلوب وأعين المؤمنين، والله أعلم. سائل يقول: ما رأيكم في قاعدة أن كل ما صح في النافلة صح في الفريضة والعكس؟ هذه القاعدة غير صحيحة، بل ما صح في الفريضة صح في النافلة دون العكس، إذ ثمة أشياء تصح في النوافل ولا تصح في الفرائض، مثالها أن يسأل الله عند مروره بآية رحمة أو آية عذاب، صح ذلك عن النبي في النافلة ولم يصح عنه في الفريضة مع وجود سببها وباعثها، إذن ليس كل ما صح في النافلة صح في الفريضة. ومن أمثلته أن الفريضة يجوز أن تحول النية فيها إلى نافلة، أما العكس فليس بصحيح، لا يجوز لك أن تحول النافلة إلى فريضة بإجماع العلماء، والله أعلم. أنا مقيم في مكة وذهبت إلى جدة بدون طواف الإفاضة والسعي، هل علي شيء؟ وفعلت ذلك ناسيا. لا شيء عليك إذا رجعت وطفت للإفاضة ثم سعيت سعي الحج. وأنصحكم أيها الإخوة ألا تغادروا مكة حتى تتموا نسككم، لا تدري ربما تموت في الطريق، ربما لا يتيسر لك الرجوع، ربما تبلى بمرض أو بسجن أو بغيره، فيبقى الحج غير تام ومنقوص في حقك، لا تغادر حتى تتم نسكك وتتم فريضتك ثم سافر أينما شئت، والله أعلم. ما حكم الطواف من غير عمرة ولا حج؟ الطواف نافلة من غير حج أو عمرة فضيلة وعبادة، فهو الشعيرة التي لا تصح إلا في هذه الكعبة، ولهذا حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على الإكثار من إيه؟ من الطواف. وجاء في فضل الطواف أنه اتباع للسنة، ثانيا استلام للحجر، ثالثا فيه الدعاء والذكر والابتهال، رابعا أن من طاف بالبيت سبعة أشواط كان كعذر رقبة كمن أعتق رقبة في سبيل الله. هذا مما جاء في فضل الطواف والله أعلم. يقول: هل يجوز أن نغطي القبر بأحجار معينة قبل أن نغطه بالتراب؟ يوضع في اللحد نصائل اللبن التي من طين أو من حجارة ليكون كالصندوق المغلق للميت، ثم تهراق عليه التراب، ولا مانع أن يوضع عند رأسه أو عند رجله علامة من حجر أو غيره، لا مانع من ذلك، أو نصيلة من لبن أو غيره. وفي بعض البلدان كالمدينة يضعون عند الرجل حصاتين، واحدة عند أعلاه وثانية عند أسفله، ويضعون للمرأة حصاة واحدة للتمييز بين هذا وهذا، هذا لا مانع منه إذا كان من حصى نفس الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون المهاجري وهو أول المهاجرين دفنا في البقيع، وضع على قبره حصاة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي، والله أعلم. الممنوع أن يضع رخاما كتب عليها اسم الميت، أو كتب عليها الفاتح على روح فلان، أو يضع جصا أو شيئا مخلقا بالألوان، هذا ممنوع لنهي النبي عن ذلك. وقد روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تخليق القبور وعن الكتابة عليها، ونهى عن رفعها أيضا، فلا يجوز أن ترفع أكثر من ذراع، السنة شبر، لكن حده الرفع ذراع، ويرفع بالتراب لا يرفع بغيره ببناء أو بغيره. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي الهياج الأسدي قال: ألا أبعثك، عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، ولا تمثالا برواية ولا صورة إلا طمستها، والله أعلم. وضع الجريد خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يوضع على القبر لا جريد ولا أغصان زيتون ولا ورد ولا شموع، ووضع الورد والشموع والأغصان هذا من التشبه بالكفار، أما الجريد فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض خرب المدينة فجثلت دابته حتى كادت أن توقعه، فمر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية كان لا يستتر من البول، يبول أمام الناس ولا يبالي بطهارته، وأما الثاني فكان يسعى بين الناس بالنميمة، فدعا عليه الصلاة والسلام بجريدة الرطبة. ما الجريدة؟ الصحيفة. الجريدة هي عسيب النخل، عسيب النخل إن كان أخضر يسمى جريدة، فشقهما نصفين فوضع على هذا جريدة وعلى هذا جريدة، قال: أرجو أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا، هذا من الشفاعة من النبي لهؤلاء، إذن هذا خاص بمن؟ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ما وقت رمي الجمار وما حكم من رمى قبل الزوال؟ رمي الجمار حددها الشريعة والسنة، فقد جاء في الصحيحين أنهم كانوا يتحيون الزوال مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرمي قبل الزوال، بل يتحين الزوال ثم يخرج ويرمي الجمار الثلاث ثم يرجع ويصلي الظهر في آخر وقتها. لو كان الرمي قبل الزوال مشروعا أو مأذونا به لرمى قبل الزوال ليصلي الظهر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، ويمتد الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني إلا للمتعجل، فإن الرمي ينتهي بغروب شمس يوم الثاني عشر، والمتأخر ينتهي رميه متى؟ بغروب شمس يوم الثالث عشر. أما من رمى قبل الزوال فعلى حالتين، على ضربين. إذا رمى قبل الزوال بناء على فتيا أفتيها ممن يثق في علمه ودينه، أفتاه من يثق في علمه ودينه بأن يرمي قبل الزوال فيتحمل هذا المفتي فتياه الذي أفتى بها، وليس على هذا الذي عمل بفتواه حرج، إنما ذمته ذمة من أفتاه. الحالة الثانية والضرب الثاني أن يرمي بعد الزوال من نفسه، أن يرمي قبل الزوال من نفسه لهواه واشتهائه ورغبته، أو يقلد غيره ممن ليس أهلا للتقليد، فنقول الرمي غير صحيح ويجب عليه أن يعيد الرمي إن أمكنه في وقته قبل مضي أيام التشريق، فإن مضت فعليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا برمي الجمار في غير وقتها، والله أعلم. لم أطف طواف الوداع حتى الآن لأن المجموعة التي جئنا معهم لم يحددوا بعد وقت الرحيل، لا مانع، طواف الوداع وقته واسع، إنما وقته قبل أن تسافر، تطوف للوداع قبل أن تسافرون إن شاء الله، هذا معنى طواف الوداع. فطواف الوداع حكم متعلق بالنفر وهو السفر، ليس متعلق بماذا؟ ببقاء الحاج في مكة، وإنما إذا أراد أن يسافر طاف طوافا وادع فيه البيت، اصطلح العلماء على تسميته بطواف الوداع، والله أعلم. يقول أنا أعيش في أوروبا ومستعد للعودة إلى بلد الجزائر، ولكن أبوي ضد هذا، ما النصيحة؟ النصيحة أن تعجل بالرجوع إلى بلدك بلد الإسلام، وأن تربي أولادك في بلدك، وأن تدرك والديك قبل أن يموتا فتبرهما، فهما سبب دخولك الجنة، هما سبب دخولك الجنة. ومن مات والداه عندما يموتان وهما راضيين عن ابنهما كان هذا سبب علامة على فلاحه، ولا يجوز للمسلم أن يبقى في بلدان الكفار، لا ترى نارك نارهم، يقول عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود وغيره: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، والله أعلم. وإنما تجوز الإقامة معهم لأمور ستة: إما لدعوتهم أو تمثيل بلدك عندهم بسفارة أو ملحقة ملحقية أو غيرها، أو تتعلم عندهم علم تنفع به المسلمين إذا رجعت، أو تجارة تحتم عليك الذهاب والإياب إليهم، أو في حال الجهاد في سبيل الله، أو علاج لا تجده في بلدك فتعالج عندهم، وليس هذا بقاء مؤبد وإنما بقاء مؤقت. أما الاستمرار بالسكنى عندهم فضحيته أنت في دينك أولا ثم أهلك وأولادك ثانيا، والله أعلم. صليت صلاة الكسوف حيث كنت أظنها صلاة الفجر، أي صليتها بنية الفجر، وعندما استمرت الصلاة علمت بأنها صلاة الكسوف، فما حكم صلاتي علما بأني غيرت نيتي داخل الصلاة ولم آتي بالتكبيرات الجديدة؟ صلى الكسوف بنية الفجر يظنها فجرا، ثم تبين له أنه كسوف فغير نيته من كونها فريضة إلى كونها سنة، صحت له كسوف ويعيد صلاة الفجر بعد ذلك مع الجماعة، والله أعلم. يقول السائل: جامعت زوجتي بعد طواف الإفاضة فماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، ليس عليك بهذا شيء، لأنك جامعتها بعد التحلل الكامل إن كنت قد رميت وحلقت قبلها، أما إن كنت طفت فقط ولم ترمي ولم تحلق فهذا جماع قبل التحلل الكامل، وفيه أمور ثلاثة: فيه ذبح شاة وفيه الإثم، والله أعلم. يقول لي أخ يصلي صلاتين بعد كل صلاة مفروضة، يعني مسجد يصلي صلاتين يعني ركعتين أو تسليمتين منذ أكثر من 30 سنة، فما حكم ذلك؟ ما وافق السنة فهو صحيح ويؤجر عليه، وما لم يوافق السنة فهذا يأثم به ولا يؤجر عليه. فإذا صلى ركعتين بعد العصر هذا خلاف سنة النبي، وقد نهى النبي عن صلاة بعد العصر. أما المغرب فبعدها ركعتان، والعشاء بعدها ركعتان، والفجر قبلها ركعتان، ولا يصح أن تكون بعدها ركعتان إلا إذا فاتته ركعتي الفجر القبلية جاز قضاؤهما بعد الفجر، والظهر قبلها أربع وبعدها ركعتان. تبين هذا لأخيك وانتبهوا يا أخوان، فإن الإنسان قد يعتاد عبادة ويظن اعتياده عليها سنين كثيرة أنها هي السنة. لا، العادة واعتياد الشيء لا يبرره ولا يسوغه، إنما الذي يسوغه وجود الدليل الدال الباعث عليه من سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام. تبين هذا لأخيك وقل له لا تجوز الصلاة لا بعد الظهر لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والله أعلم. أما من صلى فريضة بعد كل فريضة فهذا غلط، من عليه فرائض يسردها سردا ولا يقضيها مع الفرائض بعد كل يوم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة الأنصاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، أخرجاه في الصحيحين. أما يجعل مع كل فرض يأتي فريضة، لا، من عليه فرائض لم يصلها يقضيها سردا، والله أعلم. في مصر أو في بلد مصر يورث أبناء الإبن المتوفى في حياة أبويه من الجدين، هل هذه بدعة؟ إذا رضي بهذا الورثة لا مانع، إذا رضي الورثة من أبناء الجد وهم أعمام أبناء الأخ، إذا رضوا أن يشاركوهم في ميراثهم من جدهم لا مانع. أما أن يكون هذا شريعة فهذا غلط، لأن أبناء الإبن إذا مات الإبن في حياة أبيه لا يستحقون الميراث إلا أن لا يكون إلا هم. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأعمام أولى بالميراث من أبيهم من الأحفاد من جدهم. إذن لا يصح ذلك إلا أن يأذن بذلك الأعمام، أن يأذن بذلك الورثة. أما يكون هذا عندهم شعيرة أو شريعة فهذا غلط. إذا كانت وصية فلا يجوز الوصية إلا في الثلث، لا تجوز الوصية إلا في الثلث، والوصية لا بد أن تكون لغير وارث، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فأبناء الإبن في حياة أعمامهم غير وارثين، فتجوز لهم الوصية بما لا يتجاوز إيش؟ الثلث، فإن تجاوزه فهي غير نافذة إلا بإذن الورثة، والله أعلم. سائل يقول: هل الحقن المجهري وتحديد جنس الجنين حلال أو حرام؟ الحقن المجهري وتحديد الجنس وطفل الأنبوب جائز إذا لم يترتب عليه كشف عورة، وإذا كان الماء ماء الرجل والبويضة المخصبة من المرأة، ولا يطلع على عورة المرأة إلا امرأة مثلها، ولا على عورة الرجل إذا احتيج إلى ذلك إلا رجل مثله، بهذا يجوز، والله أعلم. برجاء حدثنا عن الحج، عن حج المناسك كله من البداية إلى النهاية إن شاء الله العام القادم قبل الحج إن مد الله بالعمر. وأنت أينك قبل الحج؟ تكلمنا عليه تفصيلا من خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أن رجع إلى الدار البيضاء. ها؟ إلى أين رجع؟ إلى القاهرة؟ إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فإن مد الله بالعمر العام القادم نبينها لك، أو تجدها إن شاء الله في الموقع بالتفصيل مسجلة بالصوت، والله أعلم. السائل يقول: ما الدليل على العمرتين في السفرة الواحدة بالحج مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأخي عائشة أن يعتمر معها، وهل فعل ذلك الصحابة؟ الأفضل أن يكتفي بسفرته بنسكه الذي جاء به، سواء كان تمتعا بالعمرة إلى الحج، أو أن يقرن بين الحج والعمرة، أو أن يفرد الحج. هذا الأفضل، وأن لا يأتي بعدها بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رخص لعائشة لم يعتمر بعد حجه، وأكثر أصحابه بل جلهم، بل نقول كلهم إلا عائشة، لم يأتوا بعد حجه إلا بالنسك الذي جاءوا به في الحج. وترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بالعمرة دلالة على الجواز أن يأتي بعمرة واحدة. عبد الرحمن لم يأتي بها، عدم فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر بإتيان العمرة لا يدل على عدم جوازها، لوجود الباعث والدال على جوازها لعائشة، مع أن عائشة رضي الله عنها كيف كان حجها؟ كانت قارنة بعدما أحرمت بالحج متمتعة، لكنها حاضت رضي الله عنها بسرف قبل مكة بليلة، فدخلت عمرتها في حجتها، صارت قارنة، ومع ذلك لم تطب نفسها أن ترجع إلا بعمرة مستقلة، وأجازها النبي على ذلك. قال بعض العلماء ويقوله بعض الناس إن هذا الفعل خاص بمن؟ بعائشة. نقول: وأين الدليل على تخصيصه بعائشة؟ وهل نبينا بعث إلى عائشة خاصة؟ الجواب: لا. فلما أذن لعائشة دل على أن هذا جائز لها ولغيرها، لكن الأفضل ما هو؟ الأفضل والأكمل الاكتفاء بالنسك الذي جاء به لأجل حجه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل كان الأئمة الثلاثة، خلفاء الثلاثة، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وعثمان بن نورين رضي الله عنهم، يرون أن الإفراد أفضل لينشئ المعتمر للعمرة سفرا مستقلا، لئلا يبقى البيت مهجورا. ورضي الله عنهم لو أدركوا هذا البيت في هذا الزمان لا يهجر لا في ليل ولا في نهار ولا في صيف ولا في شتاء، وعماره على مدار الساعة. هذا الذي قاله الأئمة الثلاثة لئلا يهجر البيت، أي بالعمرة، ولهذا كانوا يستحبون العمرة بالسنة مرة. وضحت المسألة يا أخواني؟ والله أعلم. ما الحكم في من لم يكفر اليهود والنصارى لأن الله كفرهم، يزعم أنهم أهل أديان سماوية وأديان إبراهيمية؟ من لم يكفر اليهود والنصارى اعترض على الله عز وجل الذي كفرهم بالقرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من كفرهم؟ الله جل وعلا، وكفرهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان، في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا نبي إلا دخل النار. والذي كفرهم الله وكفرهم رسوله كفرهم ولا كرامة. والقاعدة في هذا لتسلم للتكفير بغير حق، قاعدة إذا فهمتها يا أيها المسلم انحل عندك كثير من الإشكال في هذه المسألة. لا نكفر إلا من كفرهم الله ورسوله عينا، أو كفرهم الله ورسوله جنسا، أو كفرهم الله ورسوله وصفا. أعيد القاعدة: لا نكفر إلا من كفرهم الله ورسوله عينا. إبليس مؤمن ولا كافر؟ من كفره؟ الله جل وعلا، وكان من الكافرين. فرعون مسلم ولا كافر؟ كافر. من كفره؟ الله جل وعلا. أبو لهب مسلم ولا كافر؟ امرأته مسلمة ولا كافرة؟ ما اسم امرأته؟ أم جميل كنية، ليس اسما أيها العرب. أنا سألت عن اسمها، ما سألت عن كنيتها. أروى بنت من؟ أروى بنت حرب أخت الصحابي الجليل أبي سفيان بن حرب، كفرها الله وجعلها حمادة الحطب وجعلها في النار ممن كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم. فرعون هذه الأمة من هو؟ أبو جهل وأمية بن خلف. أمية بن خلف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال يا محمد، ورفع النبي إليه رأسه وبيد أمية بن خلف عظم قد يبس قد أرن، قال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فت العظم وذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام احتقارا وتكذيبا بالبعد. ماذا قال له النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم أزعم ذلك وسيدخلك الله النار. إذا من كفره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من كفرهم الله ورسوله عينا بأعيانهم نكفرهم ولا كرامة. النوع الثاني من كفرهم الله ورسوله جنسا، فجنس اليهود وجنس النصارى وجنس الصابئة أهل الهياكل وجنس المجوس وجنس المشركين وجنس الكفار كفرهم الله ورسوله، أليس كذلك؟ إذا نكفرهم ولا كرامة. فمن شك في كفرهم أو تردد أو لم يكفرهم اعترض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث، وهذا ميدان العلماء فقط وميدان قضاة الشرع فقط، لا ميدان المنتفعين ولا المتعالمين ولا المتفقهين. من كفرهم الله ورسوله وصفا بأن قام بهم وصف الكفر، كالمستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه، كالكاهن، كالساحر، كتارك الصلاة، كمن أشرك مع الله غيره، من قام به وصف الكفر الذي حدده الله ورسوله فيكفرهم العلماء باجتماع الشروط وانتفاء الموانع في حق المعينين. والشروط والموانع أربعة: العلم ومانعه الجهل، الشرط الثاني القصد ومانعه الخطأ ومنه التأويل، الشرط الثالث الإكراه الاختيار ومانعه الإكراه، الشرط الرابع التكليف ومانعه عدم التكليف. وهذه وظيفة العلماء ولا سيما قضاة الشرع الذين يوقعون حكم الله على المعينين. إذا من كفرهم الله ورسوله عينا نكفرهم، من كفرهم الله ورسوله جنسا نكفرهم، من كفرهم الله ورسوله وصلا يتولى تكفيرهم الحكم عليهم بالكفر العلماء، والله أعلم. وضحت يا أخواني هذه القاعدة؟ إذا فهمتها يا طالب العلم وأدركتها أيها المسلم ينحل عندك كل إشكال يريده عليك هؤلاء الجهال من ملجئة أو من وعيدية وخوارج، والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه لأجل البدعة؟ أولا لا بد أن تعرف أن الذي وقع فيه بدعة، وهذا لا يتأتى بمحض التقليد إنما يكون بالعلم أن الذي وقع فيه بدعة وقد وقع فيها قاصدا غير جاهل ومخطئ. فإن وقع بالبدعة التي تعلمها بدعة فالواجب عليك نصحه وبيان السنة له والرفق به، فإن أصر وعاند وكابر عندئذ ينظر هل الهجر يحقق مصلحة أو لا يحقق مصلحة، لأن الهجر ليس عبادة بحد ذاتها وإنما الهجر للمصلحة، إن ترتب على هجره مصلحة هجر وإن ترتب على هجره مفسدة لم يهجر. هل هجر النبي صلى الله عليه وسلم سائر أهل المعاصي؟ عصى ناس كثيرون في حياته، هل هجرهم عليه الصلاة والسلام؟ لا، وهجر الثلاثة الذين خلفوا، دلالة على أن الهجر ليس عبادة بحد ذاتها وإنما هو للمصلحة، إن ترتب عليه مصلحة تحقق وإلا لم يتحقق، والذي يقدر المصلحة في كل زمان هم العلماء، والله أعلم. بعض الشباب المتحمس المندفع يرى أن كل صاحب بدعة يهجر، هذا لا يبقى له أحد لأنه سيهجر نفسه بالغدر، أليس كذلك؟ وهذا خبل في العقل لا تقره الشريعة ولا تقره السنة. افهموا هذا أيها الإخوة، والله أعلم. نزول القرآن بعد المواقف المعينة، هل هذا يمكن أن يشير إلى أن القرآن مخلوق؟ أعوذ بالله، أيليق أن يكون كلام الله مخلوقا؟ لا يليق، ولا يصح أن يكون كلام الله مخلوقا، لأن كلام الله صفته، ولا يجوز أن تكون صفة من صفاته مخلوقة، لأن الله خالق ليس بمخلوق. الله خالق وغيره المخلوق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. ونزول القرآن متجددا حسب الحوادث، لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا في قول الله جل وعلا في الأنبياء وفي غيره ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي متجدد بحسب الوقائع والحوادث والموجبات. الله سيتكلم يوم القيامة، كلامه يوم القيامة غير كلامه الآن. وهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهذا نداء وكلام من الله يوم القيامة غير كلامه لداء لمن؟ لموسى ولمحمد عليهما الصلاة والسلام. ولا يقال إن كلام الله المتجدد أنه مخلوق، والله أعلم. سائل يقول بعد أداء العمرة قمت بتقصير الشعر عن طريق المكينة ومررت على جميع الرأس، ولكن بعض المناطق كانت قصيرة فلم يأخذ منها وحاولت، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لأنك عممت رأسك كله بالتقصير ولا شيء عليك، واحذر الوسواس، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز أن أحج عن والد الذي توفي وهو قد حج عن نفسه حجة الإسلام في حياته؟ نعم، يجوز أن تحج عن أبيك أو عن أمك ولو كان الحج حج نافلة، ولو كان الحج في حقهما حج نافلة، والأفضل والأكمل أن تحج عن من؟ عن نفسك، والله أعلم. تحج عن نفسك نافلة وتدعو لوالديك. ما حكم من قطع ورقة شجرة سهوا وهو واقف بعرفة؟ شجر عرفة على نوعين، شجر أنبتته الحكومة وهو الشجر الأخضر الكبير، فيجوز قطعه للحاجة. أما النوع الثاني فهو شجر نبت في عرفة، ويجوز أن تقطعه لأن عرفة ليست حرما. الحرم إين؟ مزدلفة ومنى ومكة، هذا الذي لا يخبط شجره ولا يختلى خله، لأن عرفة ماذا؟ حلال حل ليس حرما، مع أن فيها أهم أركان الحج. وفي قول الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام ما هو؟ مزدلفة. قالوا عرفة إذن بمفهوم المخالفة من هذه الآية هي المشعر الحلال، لأن فيها أعظم شعائر الحج وهو الوقوف بعرفة. ما حكم من تطهر بالصابون الذي فيه رائحة وذلك بعد التحلل من الأصغر ثم حلق اللحية؟ أما التطهر بالصابون حتى لو كان فيه رائحة فلا يمنع ذلك، لا قبل التحلل ولا بعده، لأنه ليس المقصود العطر وإنما المقصود الصابون. وأما حلق اللحية فهو حرام في النسك وفي غير النسك، والله أعلم. يقول سمعت أنه ليس من واجبات المرأة أن تخدم في بيت زوجها وأبنائه الذين هم أبناؤها. الله جل وعلا يقول وعاشرهن بإيش؟ بالمعروف ولا بالمنكر؟ بالمعروف. ما المعروف؟ هو ما تعارف الناس عليه، كما في آخر آل ألف لام من صاد الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف، أي المتعارف عليه مما لم تنهى عنه الشريعة. فإذا تعارف الناس في مجتمع وفي بلد وفي عرف أن المرأة تخدم زوجها وأولاده وتقوم ببيتها فإنها ملزمة بذلك، ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أهلها، في بيت الجيران، في بيت صاحبتها، والمرأة مسؤولة راعية، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلا إذا اشترطت على زوجها أن لا تخدم وقبل فلها عليه ما اشترطت، والله أعلم. هل القنوط في صلاة الصبح يبطل الصلاة؟ القنوط من كبائر الذنوب في الصلاة وفي غيرها، القنوط بالطاء اقتضاء، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمر بمكر الله والقنوط من رحمة الله. أما السائل فأراد القنوط بالتاء وليس القنوط بالطاء، أليس كذلك أيها العرب؟ القنوط في صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة. من يحدد النازلة؟ ولي الأمر، وينوب عنه المفتي بأنها نازلة فيحث الناس على الدعاء بها. أما القنوط في صلاة الفجر دائما فخلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى كم فجرا؟ شهر أو شهرين؟ صلى 13 سنة، كم فيها من فجر؟ يلا عدها، كم قنت من مرة؟ لم يقنت إلا شهرا واحدا يدعو على رعل وذكوان وغزية لما قتلوا القراء 70 وغدروا بهم. إذا قتل لماذا؟ لنازلة نزلت بالمسلمين، وليس ذلك دائما. من يحدد النازلة؟ يحددها ولي الأمر كما حددها النبي هو نفسه في حياته عليه الصلاة والسلام، فهو نبيهم وهو ولي أمرهم صلوات الله وسلامه عليه. السؤال يقول نرجو تعريفنا معنى كلمة سلفي. سلفي هذه بحسب ما تنطق على صاحبها. فالمرأة سلفتها من هي؟ من سلفة المرأة؟ أخت زوجها تقال سلفتها، وسلفك من مضى قبلك. وإطلاق لفظ السلفي على من انتهج نهج السلف الصالح ومضى على طريقهم ومضى على منوالهم من باب الوصف، فإن انتقل الوصف إلى اسم صار الاسم بدعة، لأن الاسم الذي سمانا الله به هو اسم إيش؟ الإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قبل وفيها. إذن الأسماء الشرعية لا تتجاوز، لكن يجوز أن تطلق الوصف على من يستحقه كما تطلق على العالم وصف إيش؟ العالم وصف الإمام، تطلق على العاصي وصف المعصية، تطلق على الطائع وصف الطاعة، تطلق على السني وصف السنة، من باب الوصف لا من باب الاسم والانتساب. فإذا اتخذ الاسم السلفي شعارا يوالي عليه ويعادي عليه تعصب تعصبا مذموما لغير اسم شرعي وإنما لوصف، وهذا ضرب من ضروب تحزيب الناس. إذن السلفية ليست حزبا وليست جماعة منفردة، وإنما هم من ساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي والله الطائفة الناجية المنصورة في خضم الفرق 73 الهالكة. لكن لا تزكي نفسك، لا تمدح نفسك، قال الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إنما إن كنت ناسبا نفسك للسلف فحقق هذا فعلا وتطبيقا قبل أن تدعيه ادعاء ودعاية، والله أعلم. سائل يقول ما حكم الحج عن والدي تارك الصلاة إذا كان والدك تارك الصلاة بالكلية فلا تحج عنه، وإنما أدعو له، إنما أدعوه إلى الصلاة. فإن كان والدك قد مات فلا تحج عنه، وأمره إلى الله جل وعلا، لأننا نعتقد أن تارك الصلاة بالكلية ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم وعاش مع المسلمين. سائل يقول: وكلت برمي الجمرات ونسيت أن أرمي اليوم الثاني، وأعلمت صاحبه عصر اليوم الثالث بأني لم أرمي، هل الدم على الحاج أم على الوكيل بالرغم أني لا أملك ثمن الدم؟ إذا استطاع الموكل أن يرمي قبل ذهاب وقت الرمي فالحمد لله، إذا لم يستطع فإنك أنت تتحمل هذه الفدية، لأنك الذي قصرت في القيام بالوكالة. فإن كنت لست قادرا على الوكالة من حينك لا تأخذها ولا تقبل، واعتذر منه، فيجب عليك الدم أنت إذا مضى الوقت ولم يرمي. فإن كنت لا تجد الدم وهي شاة أو سبع بدنة فتنتقل إلى بدلها كما عند الجمهور بصيام 10 أيام، والله أعلم. أعطونا ما يا أخواني. ما سائل يقول: أنا صائم ولا أنا سائق ولا أعرف وقت نزولي أي وقت سفري، لأنه عند الشركة وحدودي خارج مكة، فمتى أعمل طواف الوداع؟ تعمله قبل أن تسافر، سواء للشركة أو سفرا لك أنت، سفرا لك أنت قبل أن تسافر تطوف طواف الوداع. سائل يقول: حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي في آخر أيام التشريق، وما زالت المشكلة قائمة، فهل يدل هذا على عدم قبول الحج؟ لا، ليس لهذا المشكلة علامة على عدم قبول الحج، وأنتم إن شاء الله مآلكم إلى الصلاة إما اليوم ولا غدا، وأرضها حتى لا تزعل عليك. يقول: هل ينقض الوضوء من نام في المجلس؟ من نام وهو قاعد ممكن مقعدته من الأرض، أي لم يتكئ مثل أخينا، أخونا الآن متكئ على ظهره مثل الأخ هذا، أو مضطجع، إذا نام وهو قاعد ممكن مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه ولو نفخ ولو شخر ولو سقط رأسه. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ليصلي بهم صلاة العشاء، فتطرف رؤوسهم وينفخون، لأنهم أهل زراعة يتعبون، ثم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وتقام الصلاة ويصلي بهم ولا يتوضؤون، وهذا إقرار من النبي لهم لأنهم موكلون مقاعدهم من الأرض. أما من كان متكئا رافعا رجليه أو مضطجعا فالنوم ولو كان دقيقة واحدة ينقض وضوءه، لقول العموم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وكاء السه شبه الجوف بالقربة، القربة تربط، إذا لم تربط يذهب الماء. العين أي النوم هو الوكاء، إذا نام وقد لم يمكن مقعدته فإنه مظنة الحدث، والله أعلم. أنا مغربي مقيم في إيطاليا وعندي زوجتي وبنتين، وقد وسع الله علي في الرزق، لكني أخاف على بناتي من التشبع بأخلاق القوم السيئة، وأخاف أن أرجع إلى بلدي لأنه ليس لي بيت ولا عمل لي. مدام أنك غني وأوسع الله عليك ارجع إلى بلدك أو أحد بلدان المسلمين صيانة وحفظا لدينك أولا، ودين زوجتك ودين أولادك وبناتك، والله أعلم. كثير الأسئلة، نكتفي بهذه التي معنا. سائل يقول: الحامل التي أفطرت شهر رمضان ماذا عليها؟ إذا أفطرت الحامل في شهر رمضان، أفطرت في شهر رمضان فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها، تقضي الأيام التي أفطرتها، لأن المرأة الحامل في حكم المريضة وقد تحتاج إلى الفطر لأجل حملها، فحكمها حكم المريضة. والله جل وعلا قال في شأن الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول في سؤاله الثاني: من أنزل في نهاية رمضان وهو صائم لما قبل أو داعب زوجته دون الجماع فهل أفطر؟ نعم، من أنزل المنية سواء بلعبه بعضوة أو بمباشرته بضمه وتقبيله زوجته فأنزل، فهذا قد فسد صومه بإنزاله. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوته من أجلي. ولهذا قال الأئمة الأربعة أن من أنزل المنية في نهاية رمضان عامدا فقد فسد صومه. أما إذا نزل من غير عمد كالنائم في احتلامه لا يفسد صومه بذلك، والله أعلم. وليس في إنزال المني كفارة الجماع، الكفارة المغلظة، الجماع في نهار رمضان كفارته الكفارة المغلظة، وهي ماذا؟ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده. وهذا الذي نزل منه المني بتقبيله زوجته وهو صائم في رمضان نقول فسد صومك، ووجب عليك أن تمسك حتى غروب الشمس وتقضي يوما بدله وتتوب إلى الله جل وعلا. هذا السؤال أجبنا عنه في تتمة هذا السؤال السابق. يقول: كنت في المسجد الحرام ففقدت نعالي وخرجت إلى الساحة وإذا أنا بعامل النظافة يأخذ نعالا ليرميها، فهل علي شيء إن أخذت منها؟ لا شيء عليك، لأن النعال المروية عند الأبواب هذه مآلها إلى الزبالة ومآلها إلى النفايات، فإذا أضعت نعالك أو سرقت أو فقدت لا مانع أن تأخذ من النعال المروية عند الأبواب المهيئة لذهابها إلى ماذا؟ إلى الزبالة والنفايات، وليست هذه من اللقطة المحرمة. يقول: ما الفرق بين الصدقة الجارية والصدقة المنقطعة؟ الصدقة الجارية هي التي نوه النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي يجري أجرها بجريان الانتفاع بها، مثل حفر الآبار، فلا يزال هذا البئر ينتفع به فيكون صدقة جارية في حق حافره، مثل بناء المدارس، مثل بناء المستشفيات، مثل تجهيز التجهيزات الطبية، ما دام الانتفاع بها كأجهزة غسل الكلى والمختبرات وغيرها ما زال الناس ينتفعون بها فهي في حق أهلها صدقة جارية. ومن الصدقة الجارية المساجد، فالأوقاف كلها صدقة جارية، ما زال ينتفع بهذا الوقت فهو صدقة في حق صاحبه ومن قام عليه جارية. أما الصدقة المنقطعة فهي المنتهية، تعطي غيرك مالا طعاما تسكنه سنة في بيتك صدقة، هذه صدقة منقطعة أي ينتهي أجرها بانقطاعها. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم. هذا السائل وهو السائل الأخير: هل هناك شيطان يسمى رحمن؟ أنا والله ما أعرف إلا الله الرحمن، لكن الذي نعرف من أسماء الشياطين ما علمنا به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان، وللصلاة شيطان يسمى خنزب، ولكل واحد شيطان معه يسمى بالقريب، فبئس القريب. ورأى رجل الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، رآه يفتي، كلما سئل أفتي، كلما سئل الشعبي أفتى، فتعجب هذا الرجل من علمه فأراد أن يسأله، فقال: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ قال: يا بني، ذلك عرس ما حضرته، فلا أعلم أن شيطانا يسمى بهذا الاسم الذي ذكرته. وأبو الشياطين وأساسهم من هو؟ إبليس، أعاذنا الله وإياكم منه. وموعدنا غدا إن شاء الله الساعة 10:30، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اسمك الرحمن؟ دحمان.
لا نعرف اسم دحمان،
لا ما فيش.
لا أعرف
يا شيخ. والديك أنا ودرت مع عرفة ونزلت مع واحد مع
ما معنى ودرت؟
ودرت
ضيع
مع جماعة، وجيت مع جماعة أخرى، وصليت صلاة العشاء وصلاة المغرب في مزدلفة، وبعدين دوجت، وبعدين كلوج عليهم كدور.
ما معنى دوجتوا؟
دو يعني عم